الذي يقال في تركيا، ما أسس المحدثون منهجا خاصا لفهم الأحاديث، فاستعملوا بمنهج الفقهاء لفهم الأحاديث. هذا الرأي، يعني رأي صحيح أم لا؟
أعد علي، أعد علي،
نعم،
ماذا يقولون؟ أعد.
أي نعم. ما أسس المحدثون منهجا خاصا لفهم الأحاديث،
طيب،
واستعملوا منهجا خاصا اختبر الفقهاء، أسس الفقهاء، هذا الرأي صحيح أم لا؟
في مانع منه، يعني هي علم أصول الحديث،
نعم،
ما يعرفه الفقهاء، في علم أصول الفقه قد لا يعرفه المحدثون، وهذا اختصاص، وكل منهم يستفيد من الآخرين. يعني علم أصول الفقه هو الذي يساعد فعلا على فهم الأحاديث، لكن هذا متى؟ هذا بعد أن تسربت العجمة إلى المسلمين بسبب كثرة المسلمين من الأعاجم يعني. أما الصحابة فلم يكن عندهم حاجة إلى وضع علم مصطلح الحديث وعلم مصطلح الفقه، لكن هذا أمر أيضا واقع ولا عيب في ذلك على علماء الحديث، كما أنه هناك علوم كثيرة وكثيرة جدا، علم التفسير وعلم التاريخ وعلم اللغة وإلى آخره. فإذا وجدنا رجلا مختصا في علم اللغة لا نعيره، لا نعيب عليه أنه لا يعرف علم الفقه، لا يعرف علم الحديث، لكن نعيره ونأخذ عليه فيما إذا اعتمد على علمه باللغة العربية وأخذ يضرب خط عشواء في الليلة الظلماء في تصحيح الأحاديث وتضعيفها وفي فهم الآيات والأحاديث، هنا ينتقد. أما إذا تخصص في علمه فلا ضير عليه. ونحن نعتقد الحقيقة التالية، أن العلوم التي يقول عنها الفقهاء إنها من الفرائض الكفائية لا يستطيع أن يقوم بها فرد من أفراد الأمة، إذن هذا يقوم بهذا الواجب وهذا بهذا الواجب، ثم هم يتعاونون ويكونون كتلة واحدة. فإذن إذا كان علماء الحديث ما وضعوا ضوابط وقواعد لفقه الحديث وفهم الحديث، ذلك لأنهم ما انشغلوا به من اختصاصهم في الحديث يكفيهم خدمة للإسلام وللمسلمين، وعلى المقابل الفقهاء الأصوليون، ثم يقابلهم المفرعون الذين يستنبطون المسائل الفرعية من القواعد والأصول. هذا هو.